أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر شهر المحرم الحرام يصادف ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام على يد الملك الأموي المرواني لعنة الله عليه. وبهذه المناسبة يجدر بي أن أتلو بعض الأحاديث الشريفة المروية عن هذا الإمام الطاهر صلوات الله عليه. قال الإمام السجاد عليه السلام: أوصيكم بدار الآخرة. من هذه العبارة نفهم أن الكلام كان خطابا في جمهور، ما كان موجها إلى شخص معين جاء للزيارة. أوصيكم بدار الآخرة ولا أوصيكم بدار الدنيا. ليش؟ توجهوا للدليل. فإنكم عليها، على دار الدنيا، حريصون وبها، يعني بدار الدنيا متمسكون. فرد واحد اللي حريص على شيء ومتمسك بشيء، بعد ما يقولوا لدير بالك على هذا الشيء، هو متمسك. بعدين الإمام يقول: أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام؟ أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم للحواريين؟ شنو قال لهم؟ قال لهم: الدنيا قنطرة جسر، فعبروها ولا تعمروها. هنا اكو نكتتان. النكتة الاولى، حسب العقيدة الإسلامية الإمام السجاد عليه السلام كبقية المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام، باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الإمام أفضل من عيسى، فإشلون يستشهد بكلام عيسى؟ في السابق ذكر سبب من الأسباب، وهذه الليلة أذكر سببا آخر. في السابق ذكر أن المطلب إذا كان صحيحان فينبغي الاستشهاد به ولو كان صادرا عن المفضول، مو مشكلة إذا فرد حقيقة بينها مفضول، ما بإشكال أن الأفضل ينقل هذه الحقيقة عن المفضول. أما السبب الآخر هو الناس عادة يحترمون القديم ولا يحترمون المعاصر كما ينبغي. افرض هسه اكو مرجع تقليد معاصر النا، وربما هذا المرجع يكون افضل من المرجع الذي توفي قبل قرن. اما عادة غالبا الناس يحترمون ذلك المرجع القديم أكثر مما يحترمون المرجع المعاصر. ومو مشكلة فرد واحد يستخدم عادات الناس في سبيل الخير. هسه أصحاب الإمام السجاد عليه السلام هذول ينظرون إلى عيسى بنظرة كلش عالية، اللي لا ينظرون بمثلها إلى الإمام السجاد عليه السلام. مو مشكلة خلي الإمام السجاد عليه السلام يستفيد من هذه النظرة في سبيل ترسيخ الخير. هذه نكتة. نكتة أخرى يا إخواني، الكبار مع احترامي لهم، وأنا أحقر الكبار، أقصد الكبار في السن، الكبار كالصغار عينان، ولكن الأسباب والأدوات تختلف. الأماية تروح للسوق وتأخذ وياها ولدها، فتمسك بيد الولد بقوة، فعندما الولد يشوف لعابات ملاعيب الولد بعد ما يتحرك، لازم الأماية على طول تسحب الولد تدريجا. ليش؟ لأن الولد نسي الأكو والماكو، وإنما التفت إلى الملاعيب إلى اللعابات. الكبار نفس الصغار، ولكن بفارق الدرجة. يعني الكبير عندما يلتفت إلى سيارة فينسى كل شيء، لازم فرد واحد يسحبه، والكبير ما ينسحب. إذا فرد واحد يريد يسحبه ماديا فتصير عركة، من يتمكن يأخذ يدرج الكبير ويسحب السحب مثل ما الأمهات يسحبون الصغار. لا، فالسحب يكون بالموعظة الحسنة، بالإرشاد، بالنصيحة، بالتبليغ، بالتوجيه. الدنيا قنطرة، الدنيا جسر، لازم بسرعة تعبر هذا الجسر وتصل إلى الآخرة اللي هي وطنك، فاعبروها بسرعة، اعبروا الجسر ولا تعمروها. يعني لا تقول هنا إيه أنا أكو زروف في القنطرة خلي أعمر هذه الزروف، لا القضية مو يمك، أنت بسرعة روح حتى تصل إلى وطنك الآخر. وقال عيسى، والمثل أضرب من المثل الأول، أيكم يبني على موج البحر دارا؟ الدنيا ذاهبة متحركة مثل أمواج البحر، موج البحر يتكون وقوي يتكون بمقدار ما يضرب سفينة يقلبها، أما هذا الموج القوي إلى هالدرجة بعد ثواني ما موجود في مكانه، أكو هواء. الدنيا هالشكل ولكن الثواني في الموج تتبدل إلى سنوات في الدنيا. فريد واحد يبني لدار، بعد سنوات الدار تخرب، فإذا الدار مثل الموج، الموج بعد ثوان خرب، الدار بعد سنوات، نتيجة ماكو فرق، لا في يدك أكو موج في المكان المعين، لا في يدك أكو دار في المكان المعين. في هالحرب اللي إلها محاسن ومساوئ كثيرة وكثيرة، فيها الحرب إذا صدام راح فصدام راح، هسه سواء حكم 5 ثوان أو حكم سنوات النتيجة راح. فإذا على أساس شيء يروح أنا ما أبني فلسفة وجودي. أيكم يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدار الدنيا، هذا مثل الدار الدنيا، فلا تتخذوها قرارا، فلا تتخذوا الدنيا قرارا يعني مستقرا، يعني لا تعتبر الدنيا وطنك، الدنيا صالة امتحان مو أكثر، فلا تتخذها وطنك. قال الإمام السجاد عليه السلام: أوصيكم بدار الآخرة ولا أوصيكم بدار الدنيا، فإنكم عليها حريصون وبها متمسكون. أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم للحواريين؟ قال لهم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال: أيكم يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدار الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هنا أكو نكتة مهمة، وهي طبعا ما عندي إحصاء دقيق، ولكن النصوص الدينية، القرآن الكريم والحديث الشريف، النصوص الدينية تموج بالحذر من الدنيا بعبارات متنوعة وبأدلة عديدة وبتركيز شديد. ليش؟ ربما إذا ينبري أحد المؤلفين فيؤلف كتاب في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في ذم الدنيا، ربما الكتاب يصير موسوعة. القضية مهينة، ذم الدنيا احتل مساحة وسيعة من القرآن الكريم والحديث الشريف. ليش؟ السبب واضح بعد التأمل يا أخي. إذا الإنسان صار عنده احتكاك بشيء فيصير محب لذلك الشيء، يصير في أجواء ذلك الشيء، فذلك الشيء يسحبه سحبا. شوفوا، أجيب لكم مثال وإن تتأملوا في المثال وفي غيره من الأمثلة حتى إن شاء الله نستوعب هذه المشكلة الكبرى اللي ربما تكون أعظم مشاكل الإنسان. حديدة المغناطيس، خليها في مكان من الغرفة وخلي مسمار حديدي في مكان بعيد، المغناطيس لا يجذب ذلك المسمار إلى نفسه. ليش؟ لأن ذلك المسمار مو في أجواء تأثير المغناطيس المعين. أما جيب المسمار خليه على مقربة من المغناطيس بسرعة تجذبه. إذا تريد المسمار ما ينجذب للمغناطيس فلازم تاخذ المسمار بيدك، فهي تشوف المسمار يريد ينهزم منك، أما أنت ماخذه قوي حتى لا ينهزم. الدنيا هالشكل. إحنا لأجل الامتحان الإلهي جاءوا بنا إلى الدنيا، والدنيا مغناطيس. يا مغناطيس، مو للحديد، للنفس الإنسانية. وفرد شكل الدنيا تسحب الإنسان إليها، اللي هذا السحب مقابل سحب المغناطيس شيء آخر، أكو مسافة شاسعة بين السحبين. على هالأساس النصوص الدينية هواية تحاول حتى تأخذ الإنسان، حتى الإنسان ما ينجذب إلى مغناطيس الدنيا. مشكلة صدام وأمثال صدام الأولى والأخيرة هاي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. طبعا هنا بين قوسين أذكر شيء، وهو عندما نذكر الدنيا كاسم فالدنيا شيء واحد ولكن لها مظاهر بالآلاف بل بالملايين. حب الظهور من الدنيا، أنا أريد أظهر نفسي. حب التملك من الدنيا، أنا أريد أملك. ملك دارا فأشوفها قليلة، أريد أملك دار ثانية. صدام اشقد عنده قصور، لو تخليه على وضعه مليار السنوات فيبني لك مليار القصور. يعني الوضع هالشكل، الدنيا شيء واحد ولكن مظاهرها بالآلاف بل بالملايين. فالدنيا تسحب، حب الدنيا رأس كل خطيئة، الدنيا تسحب. فهي أنا لازم ألقن نفسي بواسطة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أتأمل فيها، أتدبر فيها، أتعقل، أتفكر، حتى ألزم نفسي، حتى مغناطيس الدنيا ما يسحبني. روح إلى قابيل لعنة الله عليه، نفس المشكلة اللي في صدام كانت في قابيل، وانزل روح إلى قتلة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمؤمنين والمؤمنات. ليش القتلة قتلوا هذول؟ المشكلة نفسها. روح على أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وملوك بني أمية وملوك بني مروان وملوك العباسيين. هاي اصعد وانزل، ما عدنا إلا مشكلة واحدة، الدنيا ومظاهر الدنيا وجذب الدنيا. فالفرد يولد فيكبر يصير محب للدنيا، الدنيا تسحبه. أكو كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام كلش قوية للإنسان اللي يتأمل بيها: الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه. الناس أبناء الدنيا، وعندك فرد واحد اللي ما يحب أمه، يعني خلي فرد واحد يكون ابن عائشة، الحمد لله اللي الله ما رزقها ابنا ولا بنتا، خلي فرد واحد يكون ابن عائشة، وجيب جبرائيل عليه السلام يقول له انت لازم تكره هاي المرة، لازم متحب هاي المرة، يقبل او ما يقبل؟ حتما ما يقبل، حتما ما يقبل. يقول انت مو جبرائيل، انت شيطان. فجبرائيل يثبت إلى أنه أنا جبرائيل، يقول زين، ففي هالكلام أنت خطأان. جبرائيل يثبت إلى أنه أنا معصوم، يقول خو مو مشكلة، فالخطأ بي أنا، ما دا أفهم كلامك بالشكل المطلوب. نتيجة ما يقبل كلام جبرائيل، تقول لا، جبرائيل أعظم أم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله أعظم. مو رسول الله أعظم، في حديث شريف ورد أن سلمان وأبا ذر أفضل من جبرائيل وميكائيل على أربعتهم السلام. فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من جبرائيل. رسول الله ما قال للناس أشياء كثيرة من قبل. أقول لكم شيء، كلمات رسول الله وأفعال رسول الله حول بيان أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الوصي، هذه الأفعال والكلمات لو تؤلف في كتاب من قبل أحد المؤلفين حتما الكتاب يصير مجلدات، والأكثرية الساحقة من الذين يتوجهون إلى الكعبة الشريفة اللي نسميهم البكريين، هذول لم يعملوا بهذه الأعمال النبوية والأقوال النبوية، ولا يعملون ولن يعملوا إلى يوم القيامة. شنو جبرائيل؟ شنو رسول الله؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة، الدنيا أمايه وإحنا أولاد الدنيا، زين؟ فشلون نتخلى عن الدنيا؟ ما يصير. أقول لكم شيء، رسول الله صلى الله عليه وآله كان أكمل المخلوقات أجمعين في جميع الأمور، يعني عقله أكمل العقول، عاطفته أكمل العواطف، وهلم جرى. رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هالقد ركز على الإنجاب، ليش هو ما أنجاب؟ ليش هو ما أنجاب؟ حسب الاختلاف في أولاده، إذا نأخذ بالقدر المتيقن فأولاده قليلون جدا، ليش ما أنجب؟ ليش الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الودود العطوف الحنان، ليش ما انطي لرسول الله اولاد حتى يشبع عاطفته الاقوى بالنسبة للاولاد؟ ليش ما انطى اولاد من عائشة؟ ليش ما انطى اولاد من حفصة؟ ليش ما انطى اولاد من ام حبيبة بنت ابي سفيان لعنة الله عليهما؟ ليش ما انطى اولاد؟ لأن الله كان يدري ما يصير. عائشة كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله فيما بين زوجات عديدة، وخلت هذه اللافتة جسر لترويج الإلحاد والنصب ولضرب المسلمين. فإذا عائشة كانت تصير أم ولد والولد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما أظن إحنا الجالسين في هذا البيت كنا مسلمين، حتما كنا بكريين. الله يدري، الله يدري ما يصير، الله يدري إذا يترك الدنيا حتى تسحب فتسحب الأكو والماكو، بس يبقى المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام. يا أخي بالفعل الدنيا سحبت، الدنيا سحبت أولاد الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام، الدنيا سحبت زوجات الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام. عائشة مو زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، مسحوبة من قبل الدنيا، كذلك حفصة، كذلك جعدة، كذلك أم الفاضل. هس اصعد وانزل، روح على محمد ابن الحنفية مسحوب، روح على عبد الله ابن جعفر مسحوب، روح على عبد الله ابن العباس مسحوب مع أبيه، روح على أي واحد من الكبار والمتوسطين والصغار كلهم مسحوبين، مع أن الله ما خل الدنيا حر في السحب. إذا الله كان يخليه حر في السحب شلون؟ قال الإمام السجاد عليه السلام: عجبت لمن يحتمي عن الطعام لمضرته. المضرة مصدر ميمي بمعنى الضرر، ويحتمي من الحمية، يعني يدري فريد شي مو زين فما ياكله. عجبت لمن يحتمي عن الطعام لمضرته، يجيبوا له بقلاوة محترمة وهو محب للحلويات، تاريخ كل حلويات، ما يحب شيء بمقدار ما يحب الحلويات، أما ما يذوقها حتى ذرة. يقولوا له ليش؟ يقول أنا مصاب بالسكري. فيحتمي عن البقلاوة على أساس أنه مضر إليه، ولا يحتمي من الذنب لمعرته. المعرة سوء الجزاء، العقاب. أما عندما يجي للذنب ويدري الذنب عقاب أعظم من البقلاوة، إذا يأكل البقلاوة يصير مريض، إذا يلح على البقلاوة يموت. المرض والموت بالنسبة للعقاب الإلهي في البرزخ والقيامة وجهنم موشي. عن هذا يحتمي، أما عن الذنب لا يحتمي. الإمام السجاد عليه السلام يقول أنا أتعجب من هالشكل الإنسان. ليش يتعجب؟ لأن هذا ويا عاقل بس ما يشغل عقله. عجبته لمن يحتمي عن الطعام لمضرته ولا يحتمي من الذنب لمعرته. في هالمجال اكو كلام للإمام الحسن عليه السلام أيضا نتلوه لأنه جيد جدا. قال الإمام الحسن عليه السلام: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. جوعان ويا صديق دا يتمشى يشوفون مطعم، صديقي يقول له خلي ننزل للمطعم ناكل، يقول له هذا المطعم من عرفه، من ندري اكو اعتناء بالميكروب في هذا المطعم او ماكو اعتناء، فلا خلي شوية نصطبر حتى نصل الى المطعم اللي نثق به. اما هذا الانسان بالنسبة للمعقول هذا ما يعتني، يعني يشوف الجريدة ويشتريها، يشوف المجلة ويشتريها، يشوف الكتاب ويشتري. يا بتعرف الجريدة اتجاهها، تعرف المجلة اتجاهها، تعرف اتجاه مؤلف الكتاب، لا ما يهمه. يقول مو مشكلة. خو مو مشكلة تصير شيوعي، تصير بعثي، تصير قومي، تصير ديمقراطي، تصير أي شيء اللي يأخذك إلى جهنم وإلى قيامة شريرة بالنسبة إليك وإلى برزخ شرير بالنسبة إليك، بس ما يهمه. وإنما يفكر في الخبز، يفكر في الرز، يفكر في البيدنجان، أنه هذا اختلط به ميكروب أو لم يختلط به ميكروب. قال الإمام الحسن عليه السلام: عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. قال الإمام السجاد عليه السلام: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. ارتحل يعني بتحرك، الدنيا متحركة والآخرة أيضا متحركة، ولكن الدنيا متحركة بمعنى أن الدنيا دا تبتعد عنك. افرض عمرك مقدر يكون 70 سنة، فإذا هسه عمرك 60 سنة يعني ابتعدت الدنيا عنك بمقدار 60 سنة. الآخرة دا تجي، الآخرة هم في حركة ولكن دا تجي إلك حتى تاخذك. إذا عمرك 70 سنة ففي يوم الولادة الآخرة كانت بعيدة عنك 70 سنة، أما هسه اللي عمرك 60 سنة فالآخرة بعيدة عنك فقط 10 سنوات. فالدنيا متحركة والآخرة متحركة، ولكن بفارق هو أن الدنيا في تحركها هذا تبتعد عنك، الآخرة في تحرك هذا تقترب منك. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، يعني مدبرة عنك، يعني مخلي ظهرها عليك ودا تمشي جون. وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، مقبلة إليك. ولكل واحدة منهما بنون، عندك أبناء الدنيا عندك أبناء الآخرة، والله ما يجبر أحد حتى يكون من أبناء الدنيا أو من أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ترى في صالحكم. شوفوا أقول لكم شيء، هذا مو كلامي، هذا كلام غيري. الأنبياء والمرسلون والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، هذول إذا تأخذ منهم معنوياتهم واتبقي إلهم عقولهم، عقولهم أعظم لو عقول بقية الناس، لا شك عقولهم أعظم، لأن جربوا، جربهم البشر، البشر شاف عقول هذول فوق مستوى عقوله. هل عقول العظيمة كلها أخطأت عندما حسبت حسابها وقالت الدنيا متسوى والآخرة تسوى؟ مسألة جديرة بالتأمل. ها يعني عندما تراجع إلى علوم ومعارف ومعلومات الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام، تشوف أصلا متعرف بعضهم، يعني هم دا يفسرون لك الشيء وانت كل ما تتفكر متعرف، مو الإنسان العادي، ها ابن سينا ما يعرف بعض النصوص الدينية، كتب موجودة ومن كتب نعرف هذا الشيء، ما يعرفون. إذا ما يعرفون يعني شنو؟ يعني هذولاك الأطهار عقولهم، هسه دعنا عن معنوياتهم، عقولهم أعظم من عقولنا، هذول شغلوا عقولهم وثم قالوا لنا ملايين المرات، وعملوا أمامنا ملايين المرات أنه الدنيا متسوى والآخرة تسوى. بعدين هنا كأنه فرد واحد بليد أو يسوي نفس بليد يسأل من الإمام السجاد عليه السلام، خو انصير من أبناء الآخرة منصير من أبناء الدنيا، يعني شلون؟ فسر لنا أكثر. الإمام يقول مو مشكلة أفسر لكم للصبح. ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. فكرك ما يكون مشدود للدنيا، ازهد في الدنيا يعني ارفض الدنيا الا بالمقدار اللازم، واقبل على الاخره في كل نشاطاتك. هذا معنى انه تكون من ابناء الاخره وما تكون من ابناء الدنيا. ان الدنيا قد ارتحلت مدبره، وان الاخره قد ارتحلت مقبله، ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، الا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الاخره. قال الامام السجاد عليه السلام: اصبر على النوائب. النوائب جمع النائب، النائب يعني المشكلة. انت كون رجال، كون في المستوى، اذا عرضت عليك مشكلة، اذا عرضت لك مشكلة فحلها، وفي خلال حلها كن صبورا، لا تجزع، لا تتأفف، لا تسب، لا تضرب، كن صبورا. اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق. هاي مسألة هواية مهمة. شوفوا، يطرق باب داري طارق، فأفتح الباب أشوف ضيف. الدين والعقل والوجدان شنو يقولون إلي؟ يقولون احترم الضيف، احترمه لأنه أقبل عليك فاحترمه ما دام عندك. وفي سبيل احترام الضيف تحمل الأتعاب. هذا الشيء. أما شيء آخر، فرد واحد تشوفه تقول له: يا أخي تعال إلى بريطانيا، تعال إلى لندن، تعال إلى دارنا، صير ضيفنا، ابق 3 أشهر. هذا ما إلي داعي. لا تجلب حقوق الناس إلى نفسك. ليش؟ لأن ربما تجلب الحقوق إلى نفسك وما تتمكن من أدائها، فبعد أسبوع تضوج تطرده. الدين يلعنك، والعقل يلعنك، والوجدان يلعنك. هذا أولا. ثانيا، ربما تتمكن من القيام بحقه، أما في سبيل هذا الحق تترك أشياء واجبة عليك. عندك مطالعة تتركها، عندك خطابة تتركها، عندك أشياء كثيرة تتركها. وشنو الداعي؟ بقوة تدعو من بلد آخر على أي أساس؟ أما إذا هو من كيف إجي، فالحق زارك ويجب عليك القيام بأداء الحق. أما أنت تجلب الحق إلى نفسك وثم ترفض الحق، أو لا ما ترفض الحق ولكن في سبيل القيام بهذا الحق ترفض واجبات عليك، هذا ما إلي داعي. شوفوا، ولا تتعرض للحقوق. تتعرض للحقوق يعني لا تجلب الحقوق إلى نفسك. بعبارة أخرى، الحق إذا جاءك فرحب به، أما إذا لم يجئك فلا تسحبه إلى نفسك. الجملة الثالثة، ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. الأخ في الدين أخ في الدين ويجب احترامه، ولكن عندك عقل، احترام لازم يسوى. انت قاعد في دارك دا تطالع الكتب الإسلامية أو تستمع للأشرطة الإسلامية بقسميها، شريط المسجل وشريط الفيديو، دا تقوم بالواجبات عليك. أخ من الإخوان يقول أنا أريد أتسوق بس أشعر بنوع من الوحشة إذا وحدي أروح للسوق، تعال وياي نروح للسوق، ياخذك للسوق 4 ساعات. فائدة كونك مع هذا الإنسان شنو؟ أنه هذا الإنسان بعد ما يستوحش. أما بالمقابل 4 ساعات خسرت من عمرك. إذن تحترم الأخ في هالمطلوب أم لا؟ لا، لا تحترمه. يعني كون عقلانيا. الإسلام دين العقل. الله تعالى هو الذي خلق العقل وهو الذي أمر باتباع العقل بعد أن نصبه في الإنسان. فلا تقول هذا أخي، هذا أخوك، بس الشيء اللي يطلب لازم يسوى. أما إذا ما يسوى شلون؟ ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن العلم، هسه نقول شيء آخر حتى بسرعة يصير معلوم، التبليغ أعظم أم العبادة؟ العبادة عظيمة أما التبليغ أعظم. خشوفوا نفس المعادلة، أنت فكر بيها في كل الأمور المتزاحمة. أي شيئين تزاحما فكر فيهما، شوف أيهما أهم فقدم الأهم، لا تقدم المهم. عبادة الله تعالى. القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما مع ذلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تقول إذا تزاحمت العبادة مع التبليغ فالتبليغ أهم. رسول الله صلى الله عليه وآله اللي عندما كان يقول فرد مرة لا إله إلا الله، فهاي المرة تسوى الأكو والماكو من عبادات المخلوقات. رسول الله قبل البعثة الشريفة كان يتحنث في غار حراء، كان يعبد ربه بالشكل اللي صدق لا يتصور، وما مذكور على المنابر إلا قليلا ربما. كان يعبد ربه في غار حراء، أما بعد البعثة الشريفة فبعد ما كان يقوم بتلك العبادة الشديدة، وإنما كان يقوم بالتبليغ. كان يترك التكلم مع الله تعالى ويقبل على التكلم مع الوحوش أصحاب الجاهلية الأولى. ليش؟ مثل رسول الله لا يتكلم مع الله في صورة عبادة ويتكلم مع وحوش الجاهليين. نعم، لأن في كلام مع هذول الوحوش التبليغ، وفي كلام مع الله العبادة، والتبليغ أهم من العبادة. مو بمسافة صغيرة ولا بمسافة متوسطة، وإنما بمسافات عظيمة عظيمة عظيمة. يعني أنت تتصور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الأيام اللي طرد من الخلافة وهي حقه، في هذه الأيام اشكت كان يعبد ربه كثير. تتصور أمير المؤمنين عليه السلام نفسه في أيام التصدي للخلافة الظاهرية إلى جانب الخلافة المعنوية، هم كان يصرف عمره في سبيل العبادة بذلك المقدار؟ أبدا، لأن كان يقوم بالتبليغ، والتبليغ أهم. يا قال الإمام السجاد عليه السلام: اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق، ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. قال الإمام السجاد عليه السلام: هلك من ليس له حكيم يرشده، وذل من ليس له سفيه يعضده. الحكيم يعني الشخص الذي يضع الأمور مواضعها، السفيه على العكس يعني الشخص اللي لا يضع الأمور مواضعها. في الحركة، أي حركة، نحتاج إلى الشيئين، نحتاج إلى حكيم يرشدنا، ونحتاج إلى سفيه يعضدنا. يعضد من العضد، شلون العضد يساعد الإنسان، يعين الإنسان، فالسفيه هم يساعد الإنسان. ليش؟ إذا نتفكر الجواب واضح. يا أخي، المجتمع يموج بالسفهاء، فالسفيه يجي للقائد يأذيه، القائد خلي يقول له أعزكم الله، ما يفيد. السفيه يصير أكثر، خلي يقول لي في أمان الله، خلي يقول لي سلمكم الله، خلي يقول لي إن شاء الله نشوفكم بكرة، إن شاء الله نتكلم وياكم في المستقبل. ما يفيد ويا السفيه. السفيه إذا شاف أخلاق حسنة يعاند أكثر. هنا القائد يحتاج إلى سفيه مثله، حتى هذا السفيه يدافع عن القائد، يعني يستعمل نفس الكلمات اللي السفيه يستعملهن. فالسفيه يشوف له اكو فرد واحد اسفه منه، فيجر حبله ويروح. هلك من ليس له حكيم يرشده، هذا من هذا الطرف. وذل، ذل يعني شنو؟ يعني ينكفخ. وذل من ليس له سفيه يعضده، يعني نحتاج للحكيم والسفيه معاً. إذا المجتمع، يعني إذا القائد وأتباعه كلهم صاروا حكماء وويلاه، هذا القائد ويا أتباعه يهلكون، والهلاك على أنواع. إذا صاروا كلهم سفهاء فيصير صدام مع أعوانه، ما يرحم. لا، هم القائد يحتاج إلى حكماء، هم القائد يحتاج إلى سفهاء. إذا الحكيم إجى إلى زيارة القائد، ف فإهنا الحكيم لازم يجيب للسكرتير حكيم، القائد لازم يجيب للسكرتير حكيم حتى يواجهه. وإذا السفيه إجا إلى زيارة القائد، القائد لازم يجيب سفيه، وإلا ما يصير. هلك من ليس له حكيم يرشده، وذل من ليس له سفيه يعضده. قال الإمام السجاد عليه السلام: ألا إن للعبد أربع أعين، خطان فرد واحد اللي يتصور أن للإنسان عينين فقط، لا، الإنسان يمتلك أربع عيون. ألا إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه. يبصر يعني يشوف، عينان يشوف بهم الأمر الديني والدنيوي، يعني يشوف سيارة دا تجي إذا يعبر الشارع فيصير بينه وبين السيارة اصطدام فما يعبر، وأمامه يكون القرآن الكريم فيقوم يتلو الآيات القرآنية حتى يفتهم دينه. وعينان يبصر بهما أمر آخرته، وأكو عند عينان يشوف بهم أمر الآخرة، هي يفكر في البرزخ، في القيامة، في الجنة، في النار، في الأعراف. فإذا أراد الله بعبد خيرا، وقلنا الله لا يريد الخير إلا عندما العبد هو مسوي سبب الخير، وما يريد الشر إلا إذا العبد مسبقا مسوي سبب الشر. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه، فأبصر بهما الغيب، يعني الأمور الغيبية، يعني البرزخ، القيامة، الجنة، النار، الأعراف، وأمر آخرته. وإذا أراد به غير ذلك، إذا الله أراد بالعبد غير ذلك، أراد به شرا لأن هو شرير فلا يستحق إلا الشر، ترك القلب بما فيه. الله يقول أنا أترك القلب، شنو أكو في القلب بعد ما يهمني. فربما يكون في القلب صدام، وربما يكون في القلب شبه صدام، وربما يكون في القلب أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد، وروح إلى آخر القوائم مو إلى آخر القائمة. قال الإمام السجاد عليه السلام: ألا إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه، فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته. وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله.